عن عسكرية جنوبية في المحتلة بصاروخ فلسطين 2 البالستي. مجازر جديدة للاحتلال في خان يونس ومدينة غزة واستشهاد طفلة بسبب سوء التغذية. أهلا بكم مع التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن تكرار الأكاذيب لا يغير من الحقائق الأساسية، محذرا الولايات المتحدة من عواقب الخطاب الاستفزازي عباس عراقشي، وردا على تصريحات نظيره الأمريكي قال إن إيران بصفتها من الأعضاء المؤسسين لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية MBT تملك كامل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، مضيفا أن هناك عددا من الدول الأعضاء في المعاهدة تقوم بتخصيب اليورانيوم رغم رفضها الكامل للأسلحة النووية. واعتبر عراقشي أن المواقف المتشددة لا تؤدي إلا إلى تقويض فرص النجاح، مؤكدا أن هناك اتفاقا في المتناول وكل ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة. وحول تأكيد طهران حقها في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي وتحذيرها من تفويت فرص نجاح المسار الدبلوماسي، نتوقف والتقرير التالي.
كثرت التأويلات والتفسيرات لتأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن وسط محاولات بعض الأطراف عرقلتها في ظل ضخ إعلامي كبير فيه الكثير من اللغط والأكاذيب والتكهنات. وفق البلدين المؤكد هو أن أبواب التفاوض لم تقفل، كما جاء في إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن محادثات مع إيران في المستقبل القريب، فيما لم يصدر تصريح رسمي إيراني يفيد بتعليق المحادثات. لكن الأمر كله منوط بتصرفات الأمريكيين، هكذا ترى طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، مشددا على حق إيران في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي منشور على منصة إكس حذر من المواقف المتطرفة والخطابات التحريضية لأنها لا تحقق شيئا سوى تقويض فرص النجاح، كما أكد وجود اتفاق ذي مصداقية ومستدام في متناول اليد، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية حازمة وموقفا منصفا، موقف أكده أيضا خلال مكالمته الهاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذ رأى عراقشي أن التناقض بين التصريحات والممارسات الأمريكية إلى جانب استمرار الحظر والتهديدات يعمق حالة انعدام الثقة ويثير الشكوك بشأن جدية واشنطن. وفيما أحرزت الجولة الثلاث من المحادثات تقدما كما تؤكد طهران وواشنطن، لكن الأجواء خارج قاعات التفاوض باتت ملبدة بفعل التصريحات والمواقف التصعيدية من الجانب الأمريكي عبر فرض مزيد من الحظر طال قطاعات النفط والبتروكيماويات والتجارة والاقتصاد. ابتزاز تحاول واشنطن من خلاله الضغط على طهران علها تقدم تنازلات في المحادثات، لكن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت ثبات مواقف البلاد، محذرة من أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات المكلفة السابقة. وحول الاتهامات الفرنسية لطهران بأنها باتت قريبة من امتلاك سلاح نووي، رأت الخارجية الإيرانية أن موقف فباريس آخذ بالتحول إلى دور معرقل. من جهته نفى محمد حسين رينجبران مستشار وزير الخارجية الإيراني ادعاءات رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى، مشددا على أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية يقتصر فقط على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعاً عسكرياً للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة، حيث أعلنت يوم أمس الجمعة استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقية حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوات اليمنية بعد ذلك بساعات تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا تابعا للكيان الإسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد ارتكب الاحتلال مجزرة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتقى خلالها 19 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال رضع، عندما قصف منازل المواطنين وخيام النازحين. كما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال ومسيراته أحياء الشجاعية والدرج والزيتون في مدينة غزة. وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 60 فلسطينيا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الساعات 24 الماضية. أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرنتيس الاختصاصي للأطفال بغزة استشهاد طفلة اليوم بسبب سوء التغذية وعدم توفر الحليب والمكملات الغذائية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وأضافت المصادر أن المستشفى يستقبل يوميا العديد من الحالات التي تعاني من مضاعفات الجفاف وسوء التغذية الحاد، الأمر الذي قد يتسبب بالوفاة. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع في غزة كارثي في ظل الحصار المستمر منذ شهرين، وأن سكان غزة جائعون والأطفال ضعفاء بسبب سوء التغذية الذي سيترك آثارا دائمة على حياتهم. انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي بشدة مواقف الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدة أن جوع أهالي القطاع عار على المجتمع الدولي. بدوره قال المجلس النرويجي للاجئين أن إسرائيل خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، موضحة أنه إذا استمر الاحتلال في حصاره لغزة فسيموت آلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام. من جانبها أشارت منظمة أوكسفام إلى أن الأمهات في غزة يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا، فيما حذر شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية من أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا ما استمر الحصار. حول تصاعد الدعوات الدولية لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
باب أمل آخر قد يفتح بوجه الوصول لاتفاق إدخال المساعدات إلى غزة، أمل كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، ويتعلق بكيفية إيصال المساعدات بآلية التوزيع الجديدة التي قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أنها نتاج مناقشات بين تل أبيب ومؤسسات بدعم وتأييد من إدارة ترامب الذي وجدها تلبي هدفه في إدخال المساعدات التي ستنفذ خلال 3 إلى 4 أسابيع. وعن موقف الحركة من المسار التفاوضي، أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أن المقاومة جاهزة لإبرام صفقة تبادل مشرفة، مشددا على بذلها جهودا واتصالات مكثفة من أجل الضغط لفتح المعابر ورفع الحصار بعد دخول القطاع مرحلة المجاعة الكاملة. واتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المريب واكتفائهم ببيانات الإدانة وعجزهم عن وقف جرائم الاحتلال المتواصلة.
تبذل قيادة الحركة جهودا سياسية ودبلوماسية متواصلة عبر لقاءات واتصالات مكثفة مع العديد من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية من أجل وقف جريمة التجويع الممنهج الذي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، والضغط من أجل فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة دون قيود.
تطورات تأتي بعد تصاعد الدعوات الدولية لرفع الحصار، كانت آخرها دعوة منظمة أنقذ الأطفال الحكومة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة للكيان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ تدابير حقيقية لإنهاء الاحتلال، مطالبة بالسماح الفوري بدخول المساعدات. ومطالبة المفوضية الأوروبية الكيان الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على غزة فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. الحديث عن الاتفاق يبدو أنه يستبق قرار محكمة العدل الدولية التي اختتمت أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد فرضه حصاراً شاملاً على دخول المساعدات وتواجد الأمم المتحدة ومنظمات أخرى عقب تصديق الكنيست على قانون يحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.
شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم نحو 20 غارة جوية استهدفت مواقع عدة في سوريا، بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى محافظات حماة وإدلب واللاذقية ودرعا. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت معسكرات ومواقع ومستودعات عسكرية في السلسلة الجبلية المحيطة بمناطق حرستة وبرزة والتل، ما أدى لاستشهاد مدنيين ووقوع جرحى. وفي حماة استهدفت الغارات مستودعا للدفاع الجوي ضمن معسكر قديم للجيش السوري في محيط بلدة شطحة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما استهدفت منطقة الشعر بريف اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 2. حول استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني وقيامه بسلسلة غارات على أنحاء متفرقة من سوريا، نتوقف والتقرير التالي.
بعد يوم من قصف محيط القصر الرئاسي في دمشق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في سوريا وصلت إلى أكثر من 50 غارة. واستهدف طيران الاحتلال معسكرا لفصائل أجنبية موالية لتركيا قرب بلدة شحطة في ريف حما وموقعا عسكريا في ريف اللاذقية، وذلك وسط تحليق مكثف لمسيرات إسرائيلية في سماء درعا وحمص وحما. وفي دمشق شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية في محيط حرستة ومقر الفوج 41 قرب مستشفى حرستة العسكري ومقر الفرقة الأولى في الكسوة ومواقع عسكرية قرب جبل قاسيون والتلال الحمر الشمالية بريف القنيطرة والكتيبة الصاروخية في درعا. إلى ذلك حلقت طائرات حربية إسرائيلية في أجواء درعا والسويداء والقنيطرة، وكذلك شهدت مناطق في محافظات حما واللاذقية وحمص وطرطوس تحليقا مكثفا للمقاتلات الإسرائيلية. من ناحيته أعلن جيش الاحتلال أن طيرانه هاجم مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية وأن قواته استهدفت مواقع عسكرية ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض جو في سوريا بواسطة طائرات مقاتلة، مضيفا أنه سيواصل العمل حسب الضرورة لحماية مستوطنيه. وتأتي الغارة الإسرائيلية الجديدة بعد توجيه تل أبيب رسالة تحذير للإدارة السورية الجديدة بأنها لن تسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق بحجة حماية الدروز، رغم تأكيد زعماء الطائفة الدرزية في بيان أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال. تدخل الكيان الإسرائيلي بحجج مختلفة لتوسيع احتلاله للأراضي السورية اعتبرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن يهدد السلام الهش في سوريا، محذرة من تزايد خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية.
بدأت أوساط أكاديمية أمريكية بالتحرك بشكل ملموس ضد إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب العقابية ضد الجماعات التي نددت بالعدوان على غزة، حيث وقع مئات الأساتذة ورؤساء الجامعات مذكرات احتجاج ضد الاستبداد وتقويض المؤسسات العلمية والأكاديمية الأمريكية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بدأت أوساطنا أكاديمية أمريكية رفيعة المستوى بالتحرك بشكل ملموس ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية سلسلة قرارات من هذه الإدارة تحجب الأموال والمساعدات المالية خصوصا المخصصة للبحث العلمي، استهدفت حصرا الجامعات التي شهدت معارضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعبيرا عن هذه الأزمة الحادة، وقع نحو 500 أستاذ ورئيس جامعة حاليا وسابقا مذكرات متوازية ضد تقويض المؤسسات التعليمية والأكاديمية الأمريكية. واتهمت مذكرة وقعها نحو 400 رئيس جامعة حاليا إدارة ترامب بالسعي لتقويض الجامعات والتدخل السافر في المؤسسات الأكاديمية، وهو ما لم تفعله أي إدارة أمريكية سابقا. وحذرت تلك المذكرة من النتائج والتداعيات الكارثية على التعليم في الولايات المتحدة في المستقبل، فيما وقع نحو 100 أستاذ ورئيس جامعة سابقا مذكرة خاصة دعت أطياف المجتمع الأكاديمي إلى اتخاذ إجراءات لتوحيد الجهود ضد الاستبداد الجديد في الولايات المتحدة. الاعتراضات على خطوات وإجراءات وسياسات إدارة الرئيس ترامب في المؤسسات التعليمية بدأت تأخذ شكلا أكثر ترابطا وأهمية في الأسبوعين الأخيرين، حيث يتواصل رؤساء الجامعات الغاضبون والأسرة الأكاديمية المحتجة على إجراءات إدارة ترامب مع النقابات العمالية والروابط الطلابية النشطة جدا في الاتجاه المضاد لما يسمى حاليا في الشارع الأمريكي بالاستبداد الجديد.
تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث بعد المئة على التوالي، كما تواصل قوات الاحتلال توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تسجل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن جميع منازل ومنشآت المخيم تعرضت لأضرار إما بشكل كامل أو جزئي جراء العدوان المتواصل وعمليات التدمير المستمرة. طالبت حركة حماس المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم بتحمل مسؤولياتها وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال والعمل على تجريم انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين وفضحها أمام الرأي العام العالمي. وثمنت الحركة في اليوم العالمي لحركة الصحافة دور الإعلام في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الصهيونية، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تفلح في تكميم الأفواه وتغييب الرواية الفلسطينية. واستشهد 212 صحفيا فيما تعرض نحو 180 آخرين للاعتقال التعسفي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، فيما لا يزال 49 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال. الخبر الأخير في حصادنا الإخباري هذا، حيث وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية لبيع صواريخ جو جو متوسطة المدى والمتطورة إلى السعودية، إضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3 مليارات و500 مليون دولار. هذا وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد على 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب المقررة للمملكة هذا الشهر. وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن ترامب سيتوجه في زيارة للسعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 من شهر أيار مايو الجاري. في ختام حصادنا الإخباري، تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. عراقشي يؤكد أن طهران لها الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فلسطين 2 الباليستي. مجازر جديدة للاحتلال في خان يونس ومدينة غزة واستشهاد طفلة بسبب سوء التغذية. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، راجين لكم دوام الصحة والسرور والسعادة. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، الشيخ محمد أمين زين الدين من الشعراء الذين قال في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولد في نهر خوز من قرى البصرة سنة 1333 للهجرة، ونشأ وترعرع فيها. كان الشيخ كاتبا بارعا ذا أسلوب متميز وشاعرا مطبوعا. توفي في النجف الأشرف عصر الأربعاء في 29 من صفر عام 1998 للميلاد، من شعره في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أرج من الزهر المندى قد ضوع الآفاق ندى، أرج من الزهر المندى قد ضوع الآفاق ندى، وعلى على الوادي ضياء من قرارته تبدى. قبس من النور استطال فشع في الأجيال وقدا، من بيت هاشم والجواهر من معادنها تبدى، من بيت هاشم والجواهر من معادنها تبدى، حيث المفاخر ليس تحصى والفضائل لن تعدى. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو فراس في القناعة: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. في الأمثال. مثل إنجليزي: ليس الجود العطاء بسخاء، إنه العطاء بحكمة. ومسك الختام مثل عربي: سلامة الإنسان في حفظ اللسان.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ماكسيميليان يقدم الكثير من المساعدات للمسيحيين المؤمنين قبل الجهر بإيمانه، وذلك خلال فترة حضوره في فيلادلفيا بمساعدة زوجته هيلين وخادمه جالوس وأصدقائه تلمخة ويومانيس. وقد نجح ماكسيميليان في إبطال المؤامرات ضد المسيحيين قبل تنفيذها بحكم عمله في البلاط كمستشار أعلى لديوكليتيانوس، ونقل بمساعدة خادمه أدونيا المبشر إلى مكان آمن قبل اعتقاله. ولكن جوليوس قائد الحرس الخاص بحاكم فيلادلفيا سرعان ما أحاط علما بموعد التقاء أدونيا بأتباعه خلال شعائر الدعاء الصباحي في دهاليز مقبرة المدينة تحت الأرض، فخطط للقبض على أدونيا وتصفية المسيحيين خلال شعائر الدعاء الصباحي. وهنا يتوجه أدونيا من دون أن يعلم ما خطط جوليوس له ولأتباعه إلى المقبرة حسب الموعد. ثم بقية تفاصيل القصة سنستمع إليها بعد الفاصل، كونوا معنا.
ليس من الضروري أن يكون ما يرى نفس ما يوجد في الحقيقة يا سيد ماكسيميليان.
إن السيد سوليمانوس يتفوه بالحكم، كيف تعتقد أن ما تراه ليس نفس ما هو موجود في الحقيقة؟
أنت؟ نعم أنت يا سيد ماكسيميليان، هل أنت نفس ما تظهر عليه؟
ماذا تحب أن تنسب إلي مرة أخرى؟ لماذا يجب أن لا أكون كما أبدو؟
أنت صهر ديوكلاتيانوس ومستشاره الأعلى، ولكنك في الحقيقة كنت وما تزال موحدا عابدا لله.
الحق مع صديقي سليمانوس، فنحن لم نكن نتصور أنكم موحدون. من الممكن أن أتصور وحدانية جوليوس، أما أنتم كلا أبدا أبدا.
أنت تتمتع بفكر اللماح، لابد أنك يا ديناسيوس كنت تتصور كما كان هذان الصديقان يتصوران.
نعم لقد كنت تصطدم مع سياسة ديوكلاتيانوس وعدم اكتشاف هذا الحاكم لإيمانك واعتقادك رغم شكه في كل شيء، إنما يدل على مهاراتكم وقوة إدارتكم. لقد كنت أرى علامات الإيمان في فعلكم وقولكم، ولكنني لم أكن أبدا أقارنها بكم باعتباركم ماكسيميليان.
لم أكن أفكر هكذا أبدا فيما يتعلق بنفسي، سواء في روما أم في ليدلفيا. كنت أرى نفسي على حافة الهوية في كل لحظة، والتحرك على حافة الهوية بحاجة إلى الدقة والتركيز والسكينة. ولقد كان علي أن أحافظ على ذلك خلال تعاملي ديوكلاتيانوس وجوليوس.
تحدث عن نفسك يا سيد سوليمانوس، ماذا فعلتم خلال فترة إقامتكم القصيرة في فيلادلفيا؟
كنا نثير المتاعب في بعض الأحيان عاد التفرج على الجدالات الكلامية للسيد ماكسيميليان وجوليوس.
لقد تضاعفت جرائم ديوكلاتيانوس على كثرتها بحجة استقبال الإمبراطور.
لقد زاد الرب من صبرنا وتحملنا خلال مدة إقامتنا في فيلادلفيا كي لا نقوم بتحرك متسرع.
لقد رأينا إخوتنا في العقيدة والأناس العزل وهم يعانون المصاعب والآلام. كنا نرى تمزق المسيحيين في أقفاص الحيوانات المفترسة ونتجاهله. قتلوا المسيحيين أفواجا أفواجا، ولكننا كنا نتفرج متحلين بالصبر.
لم يكن ينبغي أن نتصرف بتسرع، كان علينا أن ندرس التفاصيل قبل أي عمل.
كان ديوكلاتيانوس يسعى لأن يظهر فيلادلفيا على أنها هادئة ومستقرة. لقد قررنا أن نظهر كل شيء بمظهر انعدام الأمن أمام الإمبراطور هادريانوس. كان علينا أن نحول دون القبض على مجموعة من المسيحيين من قبل جوليوس وقواده.
نعم
كان علينا أن نجد طريقة للانتقام لدماء إخوتنا في العقيدة.
كان ذلك أمنيتنا القلبية.
نعم
هل كان تحقيق كل ذلك ممكنا لنا؟
كنا نعمل وفق مخطط مدروس، وقد حققنا بالفعل الكثير من مطالبنا. حطمنا الأصنام وأحرقنا معابدها، بل إننا هاجمنا قوافل نقل الأسرى المسيحيين وأنقذنا بعض إخوتنا في الدين من أسر جنود جوليوس. كانت المدينة قد أصبحت غير آمنة، وبدا جوليوس لا حول له ولا قوة أمام ديوكلاتيانوس.
لقد اقترحت قتل ديوكلاتيانوس وهادريانوس، ولكن النفقات والعواقب الوخيمة لهذا العمل حالت دون ذلك.
إن انعدام الأمن في فيلادلفيا أصبح واقعا، ولكن قتل الإمبراطور وحاكمه كان من شأنه أن يتسبب في حدوث مجزرة بين المسيحيين رغم سهولة القيام به.
نعم صحيح.
كل واحد منا كان قريبا من ديوكلاتيانوس والإمبراطور هادريانوس باعتباره المستشار الأعلى لهما، وكان من السهل علينا قتلهما في الفرصة المناسبة.
أنت محق يا سليمانوس، لقد كان قتلهما سهلا، ولكن بشرط أن نوطن أنفسنا على القتل.
وهل توطين النفس على الموت صعب؟
كلا كلا. وهل كان من الممكن أن نحصل على نتيجة من التضحية وقتل الإمبراطور؟
لقد بدأنا العمليات بتحطيم الأوثان وإضرام النار في بيوت الأصنام، وواصلنا ذلك بقتل الجنود المعنيين بالقبض على المسيحيين،
وكانت نتيجتها جيدة.
نعم،
ولقد أصيب ديوكلاتيانوس بالرعب والفزع، وأصبح موقف جوليوس ضعيفا.
الأهم من كل شيء أننا لم نصب بسوء. ما زلت أرى أن علينا أن نرسل الإمبراطور وديوكلاتيانوس إلى جهنم.
حقا ما تقول يا مارتينوس.
أين كنت يا تلميخة؟
عند سرير أحد المرضى.
ماذا؟ وهل أنت حزين وقلق؟ هل كان حال مريضك وخيما أم حدث شيء آخر؟
ماذا عساي أن أقول؟ علينا أن نتحمل العذاب من دون أن ننطق بكلمة. لقد كانوا يأسرون عددا من إخواننا في الدين بشكل مذل ومهين، والأدهى من ذلك أن بعضا من أهالي هذه المدينة يستقبلونهم بالضرب والشتائم. إن مصدر حزني هو أنهم جميعهم موحدون ومن أتباع رسول الله المسيح على ما يبدو.
أجل، لا يمكن إنكار حقد هؤلاء اليهود على أتباع عيسى المسيح. ماذا عسانا أن نفعل؟ منذ أن ظهر المسيح واليهود يعادونه هو وأتباعه، هم أحفادهم.
أردت أن أتدخل وأن أنتقم من هؤلاء المهرجين الأقزام وأحرر الأسرى المسيحيين بمهاجمة القوافل التي تنقلهم.
وهل فعلتم شيئا يا مولاي؟ هل أقدمتم على عمل من تلقاء نفسكم؟
للأسف فقد خطر على ذهني تذكير ماكسيميليان.
إن الاشتباك مع الجنود وتحرير بعض الأسرى يزيد من العذاب الذي يلقاه المسيحيون. علينا أن نفكر في عمل حاسم.
أرى أصدقائي قلقين جدا.
لقد ضيق جوليوس الخناق على إخوتنا في الدين إلى درجة لا تحتمل.
أرى أن علينا أن نقتل جوليوس.
وما الفرق؟ سيقتل اليوم ليأتي من بعده شخص آخر أكثر قسوة وأشد بطشا، وسيجدون ذريعة لقتل المزيد من المسيحيين. لو علمت أن قتل جوليوس أو ديوكلتانيوس بل وحتى هادريانوس يؤثر في تحرير الموحدين ولو قليلا لما ترددت في قتلهم جميعا. ليس هذا هو الحل يا أصدقائي، علينا أن نجد حلا ناجعا.
ما العمل إذن يا ماكسيميليان؟
الأفضل حاليا لا نتحدث عن المسيحيين، نحن نريد عمالا إن تنفيذ أوامر حضرة الحاكم ديوكلتيانوس لا يمكن من دون وجود عمال.
هذا صحيح صحيح، معظم العمال مسيحيون، إنها فكرة جيدة.
إذن فلنذهب إلى ديوكلتيانوس ونعرض عليه هذا المطلب سوية.
ولكن بالتأكيد سيعارض جوليوس.
فلنرى هل رأي جوليوس أهم أم استعداد المدينة كلها لاستقبال الإمبراطوري هادريانوس.
وهكذا نرى أن سوليمانوس مع صديقيه ينوون إضعاف موقف جوليوس قائد كتيبة حرس فيلادلفيا من خلال تحطيم الأصنام وهدم بيوتها والهجوم على الجنود الرومان وإضرام النيران في بيوت الأوثان وتحرير السجناء المسيحيين. وعلى الرغم من القمع الذي كان يمارسه جنود جوليوس وحضورهم العسكري، ولكنهم نجحوا في إظهار مدينة فيلادلفيا بمظهر المدينة عديمة الأمن. وأما ديوكلتيانوس فإننا نراه وقد استشاط غضبا بسبب أوضاع فيلادلفيا على أعتاب وصول الإمبراطور هادريانوس. فلنتابع معا أعزتنا المستمعين بقية الأحداث.
أخيرا قدمت تقريرا يبعث على الأمل والتفاؤل يا جوليوس، فأنت تتحدث دائما عن النواقص ونقاط الضعف. لقد زرت فيلادلفيا أمس لا لأننا لسنا مستعدين لاستقبال الإمبراطور هادريانوس.
نعم يا مولاي.
بل لأنك قمت بهدم ذلك المكان الذي كان دون نقص لتترك بدلا منها تلا من الأنقاض.
السادة المستشارون الرفيعو المستوى ماكسيميليان ويومانيس وتلميخا،
أنتم المستشارون، إن جئتم للحديث حول عدم سير الأمور على ما يرام فإني سأقول لكم قبل ذلك إنني سمعت الكثير من الكلام من هؤلاء السادة. إن كان لديكم كلام جديد فأخبروني به.
حدسكم صحيح يا حضرة الحاكم، لقد جئنا لهذا السبب.
كنت أعلم به. طيب أنتم أيضا قولوا ما تريدون وانصرفوا، لقد تعودت أذناي على سماع الشكاوى والتذمر.
حضرة الحاكم ديوكلتيانوس كان يريد عددا من المسيحيين أم كل عمال المدينة لمسرح المدينة ومصارعة المجالدين؟
وما الفرق في ذلك؟
إن عمال ترميم المعابد وإعادة بنائها يعتقلون بتهمة المسيحية يا سيدي. إن أفسحتم المجال لجوليوس لقمع العمال والقضاء عليهم فربما ستقع مسؤولية إعادة بناء المدينة علينا.
إن نصب تمثال الإمبراطور في ساحة المدينة لم يتم بعد، لأن سيادة جوليوس قرر اعتقال العمال.
عفواً أيها السادة.
نعم.
هل هذا هو سبب كل قلقكم واضطرابكم؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
أنتم تتجاوزون حدودكم دوماً يا جوليوس، احترسوا لألفاظكم. أنا أدرك جيداً مرارة التهمة، ولكن أعلم أن لصبري حداً.
انظروا إلى المستشارين الخاصين بي، انظروا إنهم يتخاصمون ويهدد بعضهم بعضاً، بدلاً من إعداد المدينة واستقبال الإمبراطور هادريانوس.
هل ترميم المدينة وإعادة بنائها سيدي أمر ممكن في رأيكم من دون أيد عاملة وماهرة؟
اترك يا جوليوس العمال الذين يعملون لإعداد المدينة وشأنهم الآن. ولكنكم سيدي تعلمون جيدا سبب اعتقالهم. أنا مؤتمر الآن بالقبض على أدونيا.
أعلم ذلك، ولكن السبب الذي قدموه صحيح أيضا. إن هذا السبب لا يمكن إنكاره لو أنصفتهم قليلا.
جوليوس يريد أن يذبح مدينة بأكملها بذريعة القبض على شخص واحد؟
كيف يمكنني أن أثبت أن كل هذا الكلام؟
كفى، إن الإمبراطور سيصل بعد بضعة أيام يا جوليوس، وأنتم منشغلون بالنزاع وتبادل التهم. امضوا إلى أعمالكم، هيا اذهبوا.
أمرك يا مولاي.
اهدأ أيها الحيوان، هيا انطلق، هيا تحرك بهدوء. هذه الحيوانات العجماء تبدو وكأنها غير جائعة، إنها مثل مضطربة ولا يهدأ لها بال. هيا يا كلبي العزيز كوميتيريو، هيا قد الأغنام إلى الأمام، لا تدعها تتبرك. هيا أيها الحيوان امضي، ماذا دهاك؟ أمرتك بأن لا تسمح للأغنام بالتفرق. إلى أين يذهب ذلك الحمل؟ راقب القطيع جيدا يا كوميتريو حتى أعيد ذلك الحمل. لماذا استدرجتني إلى هنا أيها الحيوان الأعجب؟ لقد تركت القطيع، هيا عد. إلى أين تذهب يا حيوان؟ إلى أين تذهب؟ هيا أيها الحيوان ابق هنا، إلى أين تجرني وراءك؟ لقد انقطعت أنفاسي، لقد أمسكت بك. لا يا إلهي، لقد هرب مرة أخرى. لو كان وزني كوزنك للحقت بك. ابقى في مكانك، لا تجري بهذه السرعة، لا يمكن أن أتركك. اهدأ أيها الحيوان، هيا انطلق، هيا تحرك بهدوء. هو ماذا؟ حصان؟ إنه حصانك. لقد عاد سيدي، كلامه محبب إلى القلوب. سأرى بماذا سيناجي الله هذا اليوم. لم أرى مجيئه صباحا، لابد أنه جاء أمس أو البارحة. يبدو أن هذا الحمل الهارب لأتقدم قليلا إلى الأمام كي أستمع إلى صوته. كلما جاء إلى الكهف انشغل بالعبادة ومناجاة الخالق. إنه موحد مثلي، ولكن كيف يمكن أن يكون الروماني موحدا؟ فلأقترب بحذر من مدخل الكهف. أجل، يكفي أن أقترب قليلا من مدخل الكهف. أقترب أكثر. أنا ذا أسمع صوت مناجاته. أرجو أن لا يكتشف أمري وأن يستمر في مناجاته. لقد وصلت بي جن، لقد وصلت.
اللهم بحق نبيك عيسى.
نعم، هو نفسه، إنه السيد.
قم به مريم اغفر لي خطايا.
إنه نفسه.
أصفح عن بحر ذنوبي ومعاصي، وإلا فسأكون من الخاطئين. اللهم إن الشك يغمر وجودي كله، فماذا أفعل؟ هل أستمر في الصمت أم هناك طريق آخر؟ اللهم ألهمني السبيل الذي ترضى عنه. لقد أخذت حتى الآن بيدي ويد رفاقي، فلا تقطع عنا رحمتك بعد ذلك. إن الظالمين قد تسلطوا على كل شيء. متى ستمحق يا إلهي هذه السلطة والقوة؟ لقد وعدتنا بانتصار الصالحين، فأرنا قدرتك. ربنا أنجنا من النكث بالعهود والعصيان.
إن حديثه مع الله
اللهم أنت أكبر من أن تعاملني.
ليتني استطعت الاقتراب.
اللهم عاملني بكرمك ولطفك، فأعمالي قليلة تافهة. يا من لا يمكن للأفهام أن تدرك رحمتك، لا معاصي عبادك تضرك ولا طاعتهم تنفعك. يا خالقي، لا تجازني على قدر أعمالي، ولا تأخذني بذنوبي فتنقطع رحمتك عني ويكون مصيري الهلاك.
يبدو أنني لفت انتباهه بصوتي، فالأرحل، بقائي لا جدوى منه. أجل، فالأرحل.
اللهم إن عبادك في قبضة أقسى السفاكين. صرخات التظلم أصمت آذان الناس كلهم. إلى متى هذا الظلم؟ لقد نفذ الانحراف والشرك في أتباع دينك. حتى متى هذا الانحراف؟ إن الإمبراطور اعتبر نفسه إلها بسبب جهل الناس. اللهم متى تعم عبادتك العالم؟ ومتى ينتهي عهد الكفر والشرك؟
إنه مسيحي مثلي، كيف يمكن ذلك؟ هل يعقل أن يعتنق الرومان الديانة المسيحية؟
قبل كل شيء نقدم لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم عبر استعراضنا لأحداث قصة أصحاب الكهف من خلال تمثيليتكم الإذاعية هذه. نعدكم أن نواصل تتبع هذه الأحداث في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، حيث سنرى ماذا سيحدث للراعي أنطونيوس، وهل سيكتشف ماكسيميليان الذي أسر إيمانه بالمسيحية وكان ينشغل بعبادة الله الواحد الأحد في الكهف بين الحين والآخر؟ هل سيكتشف أمره؟ وماذا سيكون رد فعله؟ انتظرونا حتى الحلقة القادمة، وفي أمان الله وحفظه. Thank you.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فلسطين 2 البالستي. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة واستشهاد طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية.